المجلة ميساء إسماعيل.
أهلا بكم إلى برنامج المجلة السياسية، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم من معهد العالم العربي في باريس. لم ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا ليجدد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، رسوم من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 من أذار مارس المقبل، إذ يقول ترامب إن أوروبا تضر بالولايات المتحدة الأمريكية ويحملها مسؤولية العجز التجاري. قرارات ترامبية بعنوان أمريكا أولاً تربك الاتحاد الأوروبي الذي يحاول أن يجد السياسة المناسبة للرد، مؤكداً أن هذا الرد سيكون حازماً وفورياً. ما هي الانعكاسات التي قد تنتج في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً إضافية على الاتحاد الأوروبي؟ كيف ستتأثر العلاقات التجارية الثنائية؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي والذي يريد أن تكون حازمة؟ وهل قد تؤدي هذه التطورات إلى حرب تجارية في المرحلة المقبلة؟ أهلا وسهلا بكم مجددا إلى برنامج المجلة السياسية. نستضيف في هذه الحلقة في مكتبة معهد العالم العربي في هذا الصرح الثقافي العريق الدكتور دانيال ملحم أستاذ الاقتصاد، أهلا وسهلا بك، وأستاذ كارول سابا المحامي والخبير في الشؤون الجيوسياسية والعلاقات الدولية، أهلا وسهلا. وأرحب بأستاذ نادر حداد رئيس تنفيذي في مؤسسة مالية، أهلا وسهلا بك. كما سنكون على موعد في هذه الحلقة مع مداخلات مع عدد من الضيوف صحفيين وخبراء من الولايات المتحدة من كندا إضافة إلى أوروبا. قبل أن نبدأ هذا النقاش نسأل ما هي السمات الاقتصادية والأهداف الاقتصادية لهذه السياسة الحمائية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسألنا من الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ علي يونس الخبير في الشؤون الأمريكية والمحلل السياسي، فلنستمع إليه.
إن السياسة الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقوم حاليا على فرض رسوم وضرائب باهظة على المنتجات التي تأتي وتستورد من الاتحاد الأوروبي أو الصين أو كندا أو من أي دول أخرى في العالم، إنما ترتكز في الدرجة الأولى على إيجاد نوع من أنواع الحماية الاقتصادية للمنتجات الأمريكية. طبعا هذا يرتكز على أيضا مفهوم الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تعامل معاملة عادلة اقتصاديا من قبل الأوروبيين أو من قبل الصين، ولذلك تأتي هذه الرسوم الكبيرة التي يفرضها على المنتجات القادمة من أوروبا أو من الصين. وأيضا تفترض هذه السياسة بأن الصين خطر كبير اقتصادي كبير، خطر اقتصادي كبير سوف يأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه فيجب أن تكون أمريكا مستعدة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير والضخم الذي قد يتفوق على الاقتصاد الأمريكي بإيجاد حلول للمنتجات الأمريكية وإيجاد نمو اقتصادي كبير يواجه هذا التحدي الكبير.
استمعنا إلى أستاذ علي يونس المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ترامب يتحدث اليوم عن خطر كبير وأيضا يحمل أوروبا مسؤولية العجز التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا، أستاذ دانيال ملحم، هل هذا الأمر مبرر اقتصاديا؟
لا أبدا. اليوم سوف أعود خطوة لوراء لأعلق أن اليوم السياسة الجمركية المتبعة من الرئيس ترامب هي أداة لها أهداف أخرى غير المتبعة. اليوم إذا نظرنا من وجهة نظر اقتصادية بحتة، لا يوجد أهداف للسياسة الجمركية. السياسة الجمركية تطبق عادة في ظروف محددة ولوقت محدد. اليوم سياسة ترامب هي تهدف يتبع هذه السياسة كسياسة للضغط ولزيادة الضغط والحصول على مفاوضات أو للحصول عفوا على تحصيلات اقتصادية في مكان آخر. اليوم للعودة إلى الوراء خطوة فقط، لماذا لأقول هذا الكلام؟ لأن اليوم ورث دونالد ترامب سياسة اقتصادية أو وضع اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية من بايدن منهك بشكل منهك ليس على الصعيد القوة الاقتصادية، بالعكس كان هناك قوة اقتصادية كبيرة، والمنهك على أساس الأدوات اللازمة للتحفيز للدخول في دورة اقتصادية أخرى. أشرح لماذا هذه مهمة جدا. اليوم عندما أقول أنه منهك في الأدوات، الدين العام في الولايات المتحدة كان 7 تريليون دولار في 2024، تسلم هذا الوضع من بايدن. تكلفة الدين العام 1.5 تريليون، لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار بدعم النمو عن طريق الاستدانة. 2، السياسة النقدية. عندما نقول أن السياسة النقدية وصلت نتيجة التضخم إلى أسعار فائدة بحدود 5.5%، انخفضت شيئا فشيئا، ولكن اليوم بدأت بالارتفاع شيئا فشيئا. هامش المناورة أمام ترامب الذي وصل به بال 2016 وطلب خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ليس لديه هذا الهامش اليوم. الثالث، خفض الضرائب لتحفيز أيضا القدرة الشرائية للمواطنين. اليوم هو يقول أنه عمليا العجز بنسبة كبيرة والإنفاق العام بشكل كبير، وأتى ببعض مثل إيلون ماسك لخفض الإنفاق العام بحدود 2 تريليون دولار. اليوم هناك إمكانية، إذا خفض عمليا الضرائب على الأفراد لن يستطيع تخفيض هذا العجز، وبالتالي هوامش التدخل أمامه منخفضة كليا. ماذا يريد اليوم؟ لماذا هذه السياسة تطبق بما يسمى أداة الرسوم الجمركية اليوم؟ هو يريد بمكان آخر خفض الإنفاق أو الاستثمار العام، خفض الإنفاق العام في مكان ما، ولكن تحفيز الاستثمار الخاص. كيف يكون تحفيز هذا الاستثمار الخاص؟ عن طريق سياسة العصا والجزرة. العصا عن طريق البرنامج التي أتى به، خفض تكاليف الطاقة، خفض الضرائب على الشركات، تخفيض الإطر التنظيمية على الشركات لتحفيز الابتكار وكل هذا، ويقول وحتى خفض الضرائب على الشركات إلى بحدود 15%، وهو يقول للشركات أما أن تأتوا للاستثمار داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإلا لا سوف يكون هناك رسوم جمركية وبالتالي سوف تعانون. لذلك هي سياسة عصا وجزرة، هي سياسة عملية تحفيزية أكثر ما هي سياسة فرض رسوم جمركية كما نراها بالشكل اليوم. لذلك اليوم ولقينا أن هناك بعض الوعود بحدود 1 تريليون دولار كاستثمارات قطاع خاصة فتأتي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا هو ترامب، هو عمليا التوازن بين الاستثمار الخاص والعام لزيادة العرض في الولايات المتحدة الأمريكية.
إذا بقينا في الأهداف اليوم، هل هناك فعلا عدم توازن في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، أستاذ نادر حداد؟
طبعا أريد أن أعقب على ما قاله الأستاذ دانيال، وافقه تماما أن هامش استعمال الأدوات في الولايات المتحدة الأمريكية يجعل من أن الرئيس الأمريكي ترامب اليوم يتدخل يعني وضع هذا السقف العالي يعني المراسيم الجمركية أو التعريفة الجمركية الجد عالية، وهذا يرجع لأن اليوم السياسات المالية قد استنفذ الرئيس بايدن أو الفيدرالي الأمريكي استعمال هذه السياسات للتحفيز، وهو يعني أعتقد أن هناك رسالة فيها الرجوع فرض الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي يعني وفرض الكلمة الأولى والواحدة للولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، ولكن هناك رسائل طبعا سياسية. والرسالة الثانية هي تحفيز العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأداة الأخيرة، لأنه اليوم هناك مرحلة تشبع في يعني في الاقتصاد الأمريكي، وكذلك عدم تراجع يعني كانت هناك صعوبات جد كبيرة في الحد من الانفليشن ريت أو التضخم المالي. بالنسبة للموضوع الأوروبي، أرى أن ترامب يعني يواجه الاقتصاد الأوروبي الذي لا أعتقد أنه يشكل خطر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر أوروبا أنه الشريك الذي أجحف في حق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس هناك أي خطر اقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية. الخطر الداهم بالنسبة لترامب وإدارته هو الصين. إدارة ترامب تعتقد أن أوروبا اقتصاديا وسياسيا هي يعني هي البلدان التي تعاني من يعتبرها هي دول متأخرة تستفيد
نعم
من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه الدول المتأخرة أو المتراجعة أو التي تعاني من البيروقراطية هي كذلك أكبر
طيب
سوق
بالنسبة
اقتصادي.
للصين، هل هو الهدف اليوم هو إبطاء النمو الاقتصادي في الصين؟ هل هناك تخوف من أن تسبق الصين الولايات المتحدة؟ لأنه بحسب الأرقام في عام 2030 من الممكن أن تتخطى الصين في النمو الاقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية.
هو صحيح هناك اليوم يعني هناك مخاوف من أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لا أعتقد أن هذا سيحدث لعدة أسباب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المهيمن والمسيطر رقم واحد على الاقتصاد العالمي، وهي الخصم والحكم كذلك في السياسات التجارية والسياسات المالية في العالم. الدولار هي أكثر عملة متداولة اليوم في العالم. تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب العديد من الورقات في العالم للحد من النمو الصين ومعاقبة الصين وتراجع هذا، يعني هذا النمو الذي ربما يشكل كذلك الولايات المتحدة الأمريكية. هناك جانب آخر وجانب مهم هو الـ R&D أو التطوير والبحث العلمي، هي تتفوق على جميع بلدان العالم، حتى تتفوق علميا على التسعة بلدان التي تلي الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة.
نعم، من ضمن الأهداف التي ذكرتها أستاذ نادر حداد هي مسألة أن تكون للولايات المتحدة كلمة في هذا الملف. ترامب ليس المرة الأولى التي يتبع فيها هذا النهج أو هذا النظام الضرائبي. أستاذ كارول سابا، اليوم في عهدة ترامب الحالية، ما هو المتغير السياسي مقارنة مع عهدته الأولى؟
القراءة اللي سمعناها من الأساتذة كتير مهمة اقتصاديا، وبتعطي الرؤية الاقتصادية وتناقضاتها، مثل ما قال دانيال إنه في تناقضات كمان بالسياسة الترامبية. هل السياسة الحمائية البروتكسيونيست الوترانس مثل ما بقولوا، يعني المتطرف اللي تظهر بشكل متطرف، هل هي ضرورة اقتصادية ومالية للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، أو سلاح يستعمل للوصول لأهداف جيوسياسية وجيوستراتيجية؟ اليوم ما فينا نفهم شيء اللي عم بيصير اقتصاديا اذا بنحطه باطار اطاره جيوسياسي. في تغيير مش بس بالشكل ولا بس بالمنهجيه، يعني من خلال شخصيه الرئيس ترامب يلي هي بالفرنسي بيقولوا انتروزيف، يعني او ديسربتيف، يعني انه خارجي اوت اوف ذا بوكس، خارجي من اي اطار. طبعا عنده قدره على تغيير، على تغيير معادله مباشره على الفرض. يوبير فيبرين بيقول انه الي ترانزاكشنال، يعني بحب المخالصات، بحب التسويات، ولكن ليس عقائدي ايديولوجي، يعني ما انه منطلق ايديولوجي. الشيء الاساسي المنطلق فيه، وهذا لازم نحطه بالاطار التاريخي يلي هو الـ يعني السلوغان تبعه ميك امريكا جريت اجين، هذا ما انه السلوغان تبع ترامب، هذا السلوغان تبع ريغان يلي منطلق الثوره المحافظه يلي اليوم عم توصل لخواتيمها ولا بدايات اليوم بالولايات المتحده الامريكيه، هي بلشت مع الرئيس رونالد ريغان عالميا. الشيء اليوم الشيء اللي عم بيصير من خلال ترامب، من خلال ما يحصل في الكواليس الجيوسياسية، يعني الدولة العميقة المحافظة، في ثورة محافظة مضادة على ما يسمى 30 سنة أو 40 سنة من العولمة، من الراديكالية، من الملتيلاتراليزم، يعني التعددية القطبية إلى حد ما، يلي الديمقراطيين بأمريكا كانوا هن من الدعاة إلى، لأنهم قسم كبير منهم يساري، يعني بطريقة ما نهجهم، وبحبوا كل شيء ملتيلاتراليزم أنطون كوتيل. هلأ اليوم اللي عم نحكي عنه، قال ذكرها يوبير فيدرين من يومين لأنه أخرج كتاب كتير مهم، هو الديكسيونير أمورو دو لجيوبوليتيك، يعني عن جديد، وبيحكي عن التطورات تبع الثورة المحافظة اللي عم بتصير بالولايات المتحدة الأمريكية. كل التحاليل تشير أنه في ثلاث أهداف اليوم أساسية ب 18 سنة للإدارة الأمريكية الجديدة، هي لتغيير وجه أمريكا، مش بس تغيير وجه أمريكا داخليا، ولكن أيضا تغيير القواعد الدولية للعلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. وهيدي في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول الكارت بلانش اللي أعطيها لإيلون ماسك، لا مثل ما حكي دانيال وشغل كتير مهمة، إنه اليوم الانفاق العام يجب انه قطعه. واليوم عطيه مش بس سكينه صغيره لإيلون ماسك، عطيه مثل سطور كبير ونازل فيه مش بس داخليا لقطع الانفاق العام، خارجيا كمان. يعني الاس ايد يعني توقفت بقسم كبير، وبيعتبر إيلون ماسك انه قسم كبير منه كان في فساد سياسي وفساد اقتصادي على المستوى العالمي. تاني هدف هو الهدف الثوره المجتمعيه المحافظه اللي عم بتصير بالولايات المتحده الامريكيه وبلش فيها الرئيس ترامب العهد الثاني. الثالثه هي العوده الى ما يسمى الاراديه السياسيه، يعني التفلت من اي قواعد. وبعطي هون عده، وبقول عنا مثلا إيبير فيدرين انه اليوم ما لازم نحن، مشان هيك اوروبا بقول إيبير فيدرين اليوم بنوع من الضبابيه مش عارفه كيف بدها تتصرف مع الرئيس الامريكي، لانه الحرب الاقتصاديه اللي جايه يلي وهي حرب سياسيه وجيوسياسيه، هي حرب من بترجع لامريكا القرن التاسع عشر مش امريكا القرن العشرين، يلي هي دخلت بالعالم وفرضت بالاتفاق مع السوفييت ومع الاوروبيين بعد سقوط النازيه، فرضت نظام عالمي جديد. نعم. بريتون وودز ونظام مالي. اليوم عم نخرج من ما يسمى التعددية القطبية المالية. مثلا اليوم تاخذ قرار بريطانيا اللي أخذوا البنك المركزي البريطاني بالنسبة للبالتروا، يعني لإعادة تقييم المالية تبع الرأسمالية تبع المصارف الأوروبية اللي بتفرض شروط كتير قاسية على المصارف الأوروبية. اليوم قرروا ببريطانيا أنه يمددوها سنة تيشوفوا إذا الولايات المتحدة الأمريكية سوف تلتزم ببالتروا أو لا. إذا المصارف الأمريكية لن تلتزم برسملة المصارف هالقيود القوية، ليش مصارف أوروبية؟ يعني اليوم اللي عم نشوفه هو هالتغيير بالمنهجية العالمية. مشان هيك السياسة الحمائية هي عندها هدفين. هو أول شيء لما بيكون في استشعار بخطر اقتصادي وخطر مالي وخطر سياسي تطلق الحرب الحمائية البروتكسيونيسم أو ترانس. وفي إلى وجهين، في وجه يمكن يكون سياسة حمائية شاملة يعني بروتكسيونيسم الوترانس، وهيدي القايم فيها اليوم يلي ما بتفتح اي مجال لتبادل تجاري او الوصول لاتفاقات معينه. يعني اليوم الشيء العام او الحرب الحمائيه البروتكسيونيست النسبيه ريلاتيف، يلي هي بتجعل امكانيه انه اوكي انا بفرض عليك رسوم، بهدد انه حافرض رسوم جمركيه، وهيدا السلاح عم بيستعمله بايدن اليوم لما بيقول بدي احط 25% على الاستيراد من اوروبا. بس بيفتح مجال لاتفاقات متبادله. اليوم ما عم بيفتح المجال، يعني عم بحط الكل قدام حرب شاملة اقتصادية
بكل الأحوال في الجزء،
مش بس أوروبا دايرة.
نعم، في الجزء
كل دول العالم.
في الجزء الثاني من هذه الحلقة سنتطرق أكثر إلى أبرز الإجراءات التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه الرسوم الجمركية التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 12 من أذار مارس المقبل. ولكن قبل ذلك نريد التطرق إلى الانعكاسات الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي. اسمحوا لي أن أتطرق إلى نموذج حديث، وهو نموذج كندا. قبل أن يتراجع عن هذا القرار لمدة شهر، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اعتلائه البيت الأبيض فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك أيضا بنسبة 25%، وفقط أمس عاد ولوح بإعادة فرض رسوم على كندا من جديد ابتداء من شهر نيسان أبريل المقبل. ما هي مخاوف السلطات في كندا خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحياتية الأساسية؟ الصحافي محمد محسن من كندا يتحدث عن مرحلة حساسة رغم تجميد ترامب مؤقتا لهذه الإجراءات، فلنستمع إليه.
نحن اليوم في مرحلة حساسة في كندا رغم تجميد ترامب قراراته بشأن الرسوم التي فرضها عليها. في بداية شهر شباط الحالي جمد الرئيس الأمريكي قراره لمدة شهر واحد. كان ذلك نتيجة الاتصال بينه وبين رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو الذي تعهد بتعزيز أمن الحدود عبر خطة بقيمة 1.3 مليار دولار. حصل ترامب على شيء مما يريده إذن، وتجنبت كندا أيضا ولو مرحليا النتائج القاسية التي كانت مرتقبة لو سار ترامب في قراره. الاقتصاد كله كان سيتأثر، خصوصا وأنه يعاني تضخما بنحو 30% منذ جائحة كورونا. ترامب استثنى قطاع النفط الكندي من الرسوم، لكن باختصار كانت البلاد ستشهد ارتفاعا حادا يتجاوز 25% في فاتورتها الاستهلاكية. أي فاتورة المواطن الكندي الاستهلاكية، خصوصا وأن قطاعات هامة كالصناعات الغذائية وصناعة السيارات مثلا ستتأثر على نحو كبير. في المحصلة يمكن أن نختصر الأضرار المتوقعة من رسوم ترامب بما جرى للعملة الكندية قبل تجميد الرئيس الأمريكي لقراره. شهد الدولار الكندي انخفاضا حادا بعد إعلان البيت الأبيض فرض الرسوم، وهو واقع تتخوف منه المقاطعات الكندية على وقع إصرار ترامب على خطابه بأن كندا ستكون الولاية 51 الأمريكية.
استمعنا إلى الصحفي محمد محسن من كندا، وخص برنامج المجلة السياسية بهذه المداخلة. استنادا إلى ذلك نسأل، هل سيكون التأثير على الاقتصاد الأوروبي مشابها لكندا مثلا؟ أستاذ دانيال ملحم.
أسوأ. صحيح أن كندا من المتوقع فيما لو فرضت 25% على كندا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الناتج القومي بنسبة 2.6% في كندا، وتأثير القدرة الشرائية بحدود 3500 دولار على العائلة الكندية. هذا صحيح، ولكن على أوروبا أخطر بذلك بكثير. اليوم أوروبا لم تعاني فقط من سياسة الجمركية أو من الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. اليوم هناك ابتزاز واضح لأوروبا، وهناك انعدام في الرؤية، ولا يوجد استراتيجية أوروبية اليوم. عندما يقول دونالد ترامب أنه يريد الخروج من حرب أوكرانيا بشكل سريع، ماذا يعني؟ بحسب دراسة المعهد كريل الألماني، يقول أن ألمانيا في حال لو انسحبت أمريكا، أوروبا بحاجة لخطة دفاعية توازي 300 ألف جندي أمريكي مع تجهيزات، أو هذا يوازي عمليا 250 مليار دولار سنويا من الأنفاق العام الجديد لأوروبا، وهذا يوازي الأنفاق العام السابق 300 مليار يورو. ماذا يعني هذا؟ يعني عمليا أنه سوف نصعد من 2% إلى 4% إلى 5% من الناتج القومي الأوروبي. ماذا يحدث على الصعيد الأوروبي ككل؟ هذا يوازي بحدود 7% من الدخل الأوروبي، دخل الحكومات الأوروبية سوف يذهب إلى الاستراتيجيات الدفاعية. أغلب الدول اليوم الأوروبية تعاني ميزانيتها لأنه لم تصل اليوم، وخاصة فرنسا ودول الجنوب لم تصل إلى الملاءة المالية، هي تعاني اليوم للوصول إلى هذه الملاءة المالية، وبالتالي بدأنا نوعا ما الخروج عن المسار الطبيعي للاتحاد الأوروبي والدخول إلى مسار آخر. المسار الآخر اليوم غير مجهز، على الرغم من أنه يوجد نظريات، وخاصة من تقرير ماريو دراغي الذي رسم السياسة الاقتصادية الأوروبية للثلاثين والخمسين سنة المقبلة، ولكن اليوم لا تزال هي نظرية، لا يوجد الأدوات الموجودة اليوم، ونحن بحاجة على الأقل ما بين 5 إلى 10 سنوات لوضعها موضع التنفيذ. اليوم أوروبا غير جاهزة.
خارج إطار الحرب.
صحيح.
خارج إطار الحرب الأوكرانية، وخارج المعادلة الترامبية، الثورة الترامبية. يعني صحيح. اليوم في متغيرين أساسيين بهالسياسة.
صحيح.
اللي رسمها دراجي.
صحيح. رسمها وجهة نظر أوروبية. اليوم أوروبا بمعزل عن وجود ترامب. الولايات المتحدة لم تكن أبدا في مصلحة الاتحاد الأوروبي، كانت دائما أدفرسير عمليا لأوروبا، ولكن أوروبا لم تكن تفهم أنه أدفرسير. حتى عندما أتى بايدن إلى الحكم أتى بالأنفليشن أكت، الأنفليشن أكت أزى الصناعات الأوروبية بنفس النسبة الذي أزاها من دونالد ترامب الفترة الأولى، وبالتالي هناك الكثير من الشركات التي خرجت من أوروبا وذهبت إلى الولايات المتحدة للاستفادة من أعطيات الأنفليشن أكت. وبالتالي اليوم أوروبا لم تريد أن تفهم أنه تغير الوضع كليا، وعلى الرغم من كانت هناك الكثير من المؤشرات من ابتداء من 2016 عندما وصل ترامب، كان هناك مؤشرات أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد بدأ يذهب إلى مكان آخر واستمرت. نفس الخطأ ارتكب عمليا منذ دخول روسيا إلى الكريمي سياسيا. عمليا كان هناك مؤشر أن الأمور لا بدأت تأخذ منحى آخر، وحدث الذي حدث بالألفين. أتكلم عن ما حدث في الكريمي لأنه هناك رسالة كانت موجهة للاتحاد الأوروبي لألمانيا لأنجيلا ميركل، القول أن عمليا الاعتماد ألمانيا بشكل مباشر على مصدر واحد الطاقة أصبح خطر، وأصبح يجب تنويع مصادر. هذه الرسالة وصلت بال 2015، ألمانيا استمرت على نهجها، وصلنا إلى ما وصلنا عليه بال 2022، وكان هذا السبب. لذلك هناك الكثير من المؤشرات، أوروبا لم تقرأ هذه المؤشرات، هناك الحلول الكثير الاقتصادية. المشكلة في أوروبا هي مشكلة سياسية لا تزال أغلب الدول، وهنا بدأنا نرى عمليا نوع من التقارب نوعا مع وصول اليمين في ألمانيا عندما قال نعم أريد النظر إلى السياسة الدفاعية من وجهة نظر فرنسا، بدأنا عمليا إكستنسيون للسياسة الفرنسية أو للنووي الفرنسي كغطاء كمظلة لألمانيا. بدأت تنظر عمليا نعم توافق على بعض النقاط الاقتصادية التي كانت تعترض عليها قبل، سواء كانت شولز أو ميركل أو غيرهم، عمليا أداة الدين العام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي، أو خروج اليوم الإنفاق العام الدفاعي من نسبة الملاءة المالية. كل هذا كانت ترفضه ألمانيا، بدأت اليوم هي جاهزة لقبولها، ولكن قبولها تحت الضغط لم تعطي نفس النتائج بقبولها في حالة السلم.
قبل الحديث عن المتغير السياسي معك أستاذ كارول السابة، وهذه الأزمة الدفاعية أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، وكيف سيكون لها انعكاسات في ظل هذه ما يسمى بالسياسة الحمائية لترامب، أستاذ نادر حداد، إذا ما تحدثنا عن الانعكاسات على المدى القصير والمدى الطويل، هل اليوم الحاجيات الأساسية المواطن الأوروبي قد يتأثر ب هذه الإجراءات؟
طبعا سيتأثر بشكل كبير، إذ صح ما يعني أو وإن لم يتراجع ترامب، وأعتقد أنه ترامب في نهاية الأمر سيتراجع، لأنه هذا يعني الترفيع ب 25% جد مشط، يعني وهو سابقة يعني في التاريخ الاقتصادي الحديث. وترامب وإدارة ترامب وخاصة المحافظين بصفة عامة يعتبرون أن هذا الإجراء في حق الاقتصاد الأوروبي هو إجراء كذلك لحماية أوروبا، أو لحث أوروبا أو حث المنطقة الأوروبية على تحسين أدائها الاقتصادي. أعتقد أن ترامب كل ما أراده هو جلب الأوروبيين، مثل ما شفنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جلب الكل يهرع نحو ترامب، وترامب يفاوض على العديد من العديد من الملفات، يعرف أن هذا الإجراء كذلك سيقوم بالإضرار بالاقتصاد الأمريكي، وكذلك هناك تداعيات اقتصادية من الجانبين. الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذا عكس ما تفضل به دانيال، تعتبر نفسها أنها الحامي والمخلص لأوروبا من الشرور، وهي تدعم أوروبا لتحفيز وترفيع سقف الأداء الاقتصادي من خلال هذا الإجراء أو غيره من الإجراءات الأخرى. وسمعنا العديد من التصريحات، وسمعنا العديد من التدخلات، إن كانت في الشأن السياسي والاقتصادي وحتى على الاجتماعي في 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 أوروبا. لذلك أعتقد أن في نهاية المطاف ستقوم الإدارة الأمريكية التراجع، إن كان الكلي أو الجزئي، على هذه التعريفة الجد مشطة ب 25%. طبعا ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، ستؤثر على الصناعيين بصفة أولى، وستؤثر على القطاعات الحيوية. مثلا إذا نأخذ فرنسا تحديدا، فرنسا هي الكليون رقم واحد لفرنسا في العديد من المواد، مثل النبيذ، ومثل الأجبان وغيره من البضاعة الفرنسية. الولايات المتحدة هي الزبون رقم واحد، لذلك سيكون هناك ضرر، وستكون ردة الفعل الأوروبية ستدخل مرحلة عدائية. وأعتقد أن ترامب سيتراجع ولو بشكل جزئي عن هذا القرار.
والسؤال أيضا أستاذ كارول سابا، إلى أي حد يمكن أن يثقل كاهل الاتحاد الأوروبي واقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي عليه أيضا مسؤوليات فيما يتعلق بتعزيز الصناعات الدفاعية من الآن حتى العام 2030، اليوم إلى أي حد هذا الأمر سيثقل كاهل الاقتصاد الأوروبي؟
أنا مش كتير موافق مع الرؤية أنه ترامب سوف يتراجع. الحرب الشاملة التي أعلنت هي منا بس حرب اقتصادية والأسباب ومعايير اقتصادية ومالية، هي حرب جيوسياسية. بيرفيدرين برجعوا، مش بس بيرفيدرين، دومينيك دوفيلبان، كل يلي عم بينظروا على التحولات الجيوسياسية اللي عم بتصير عالميا، وما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من تغيير للنظام العالمي الذي استقر بعد الحرب العالمية الثانية، بقول أنه الأوروبيين، وهيدي قالها دانيال، من أنه اليوم الضبابية الأوروبية مش عارفين بأي اتجاه بده يروحوا، لأنه مثل ما قال إنه البلان اللي حطه دراجي لأوروبا للاتحاد الأوروبي ما أخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة القائمة الجيوسياسية. يعني أولا الحرب بأوكرانيا، الحرب ومع أنه من 2014 يعني دخول الرئيس بوتين وروسيا على الكريمية كانت هي مؤشر أساسي. الأوروبيين ما فهموا لا الرئيس الفرنسي أولاند ولا أنجيلا ميركل على مستوى ألمانيا أهمية ما حدث، وأهمية أنه الحلف الأطلسي الذي كان يعتبر بموت سريري والرئيس ماكرون هو اللي قال بال2017 أنه الحلف الأطلسي هو بموت سريري، أعادوا إحياء الحلف الأطلسي بشكل اصطناعي لحرب أوكرانيا والهجوم على روسيا، يعني على محاوطة روسيا كانت كمان فيها خطأ جيوسياسي أوروبي كبير. وأكثر من هيك بعد دخول روسيا بحرب أوكرانيا هلأ مؤخرا من 3 سنوات، كمان الأوروبيين اعتقدوا أنه الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون الحليف والمساند، بينما الولايات المتحدة الأمريكية من 40 سنة من 50 سنة بعد الحرب العالمية الثانية هي بروتكتور بقول فيدرين، من أليه يعني من حليف، هي
حامي
ولما بدها تسحب حماية. وهذا الشيء اللي قاله الرئيس ترامب، قال انه انا رافض انه تدخل زيلينسكي او يرفض تدخل اوكرانيا بالحلف الاطلسي. يعني اليوم في تغيير جذري كليا لكل شيء من 3 سنوات كانوا عم بيقولوا الاوروبيين انه نحن بدنا انه تربح اوكرانيا الحرب، لن يتم اي اقتطاع لاوكرانيا والاراضي الاوكرانية. هذا يشير الى ماذا؟ يشير انه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما قال كمان بيرفيبرين بتحليل تبعه، بطلت الولايات المتحدة الأمريكية تبع القرن العشرين. الولايات المتحدة تبع القرن العشرين كانت هي تريد تنظيم العلاقات الدولية على أساسها وعلى التيمبو، لأنه ربحت الحرب العالمية الثانية فرضت خط للاتحاد السوفيتي ودخلوا مع الاتحاد السوفيتي بحرب باردة، ولكن هي حطت ايد على النظام السياسي والمالي والاقتصادي العالمي. يعني اتفاقات بريتون وودز وخروج الولايات المتحدة الأمريكية بالسبعينات مما جعل انه الدولار هو صار العملة العالمية وما عندها اي غطاء. يعني اليوم
اليورو، ولكن اليوم مع وجود الصين هل هذا الامر ممكن؟
هون الشيء المتغير الاساسي، وهذا اللي ما عم تفهمه اوروبا، انه اليوم ما يحدث الاتفاق السريع يلي مثلا انجز بين ترامب وروسيا هو على حساب الاتحاد الأوروبي وعلى حساب أوروبا. ليش عم بقول هالشي؟ لأنه اليوم بالسياسة الأمريكية العميقة، الجيوسياسية الأمريكية، الهدف الأساسي هو إخراج روسيا من التحالف مع الصين، وإخراج روسيا وإعادتها وإخراجها من البريكس وإعادتها إلى نوع من تحالف إلى حد ما بين مثل يالطا جديدة، يعني اللي صارت بالحرب العالمية الثانية مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من دفع الثمن بيالطا القديمة؟ الأوروبا. واليوم اليالطة الجديدة أوروبا سوف تدفع الثمن، وهي تدفع الثمن وليس لها قدرة. لا، مثل ما قال دانيال كان أنه مؤسستيا التوسيع الأوروبي تم تحت الضغط الألماني إلى حد ما إلى الشرق، يعني على حساب الجيوسياسية الفرنسية اللي كان بدها توسيع نحو المتوسط ونحو أفريقيا لأنه هذه المنطقة، ولكن نحن كفرنسيين خسرنا التوسيع. وسعت أوروبا بس صارت أوروبا فضفاضة، وصارت اعتقدوا أنه الحلف الأطلسي سوف يحميهم. اليوم عم بيرجع بيسترجع أمواله الحلف الأطلسي، وبالنسبة لترامب الحلف الأطلسي لم يعد موجود. اليوم العدو هو الصين والخصم هو روسيا، ولكن يمكن التعامل مع الخصم بشكل عقلاني، وهذا الشيء اللي صار بالاتفاقات صارت بالسعودية من يومين، وعلى إنهاء الحالة الأوكرانية على من خلال يعني كابيتولاسيون مثل ما بيقولوا، يعني كل الشروط يلي وضعها بوتين قبل الدخول إلى أوكرانيا وافق عليها الرئيس ترامب اليوم. ومين الخاسر الأكبر؟ هو أوروبا اللي بعدها على مستوى، عشان هيك الحرب أوكرانيا، طبعا أوكرانيا خسرت كل شيء، بس خسرت كل شيء لأن اعتقدت أنه ممكن، يعني بالزمانات كان رئيس شمعون كان يقول للرئيس أمين الجميل أنه أنا اختبرت الأمريكيين بال58، الأمريكيين بيطلعوا معك للطابق 80 وبيتركوك على الطابق 40 وتكفي لحالك للآخر. بوقت حر 17 أيار قالوا للرئيس أمين الجميل انتبه لأنه الأمريكيين بيتراجعوا وبيتغيروا لحسب مصالحهم. واليوم بطلت أنه سياسة متغيرة، في جيوسياسية جديدة، في عالم في في علاقات دولية تريد الولايات المتحدة الأمريكية تحت غطاء هالثورة المحافظة الأمريكية اللي بقودها ترامب والمحافظين الجدد.
نعم.
وضع نظام دولي جديد. طيب. مالي
وإقتصادي. سنرى كيف ستتبلور هذه السياسة الأمريكية، وسنتطرق أيضا إلى الرد الأوروبي، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج المجلة السياسية الذي يأتيكم اليوم من معهد العالم العربي في باريس. أعود وأرحب بضيوفنا أستاذ كارول سابا، المحامي والخبير في الشؤون الجيوسياسية والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا. وأرحب بأستاذ نادر حداد، رئيس تنفيذي في مؤسسة مالية. أهلا وسهلا. والدكتور دانيال ملحم، أستاذ الاقتصاد. حلقة اليوم نخصصها للعلاقات الاقتصادية الأوروبية الأمريكية على ضوء السياسة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونسأل في هذا المحور، كيف سيرد الاتحاد الأوروبي على هذه الرسوم المنتظرة؟ الواضح بحسب آخر بيان صادر عن بروكسل بأن الرد سيكون حازما وبالمثل. في الوقت ذاته لم تنقطع أواصر الانفتاح على الحوار والمفاوضات. ما هي أبرز خيارات الاتحاد الأوروبي؟ نستمع إلى الخبير في الشؤون الأوروبية من برلين أستاذ صلاح سليمان.
سترد المفاوضية الأوروبية بالتأكيد بإعادة فرض الرسوم الانتقامية التي كانت علاقتها سنة 2021، كما ستعتزم فرض رسوم جمركية أخرى تستهدف قطاعات اقتصادية وسياسية حساسة في الولايات المتحدة. ووفق تقرير في مجلة فوكس الألمانية، ذكرت فيها أن المفوض الأوروبي المسؤول عن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أبلغ سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنتائج محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، على الرغم من أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، لكنه أكد لهم فيها أنه سعى لدحض الادعاءات الأمريكية بأن ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تضر بالمصالح الأمريكية التجارية. على كل حال، إذا فشلت المفاوضات قد يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة مختلفة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية أو تقديم شكوى إلى منظمة التجارة الدولية. وبشكل عام لن يقف الاتحاد الأوروبي مكتوف اليدين، فقد ذكر في بيان 11 فبراير الماضي بأنه سيتحرك لحماية مصالحه الاقتصادية وسيدافع عن العمال والشركاء والمستهلكين.
استمعنا إلى أستاذ صلاح سليمان من برلين، الخبير في الشؤون الأوروبية. بحسب الاتحاد الأوروبي وبحسب فرنسا فإن الرد سيكون بالمثل. أستاذ دانيال ملحم، عندما تتحدث فرنسا اليوم عن الرد بالمثل، هل نتحدث نحن فقط عن فرض رسوم جمركية مماثلة، أم أن قد نكون أمام خيارين في الوقت ذاته، فرض رسوم جمركية والحفاظ على خط التفاوض أيضا؟
هناك قانون واضح في 2023 هو أنتي كونسيرسيون للاتحاد الأوروبي، وهو موجود وواضح المعالم، وهناك ثلاث خطوات رئيسية موجودة فيه.
محاربة الإكراه.
أولا إذا فرضت رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي تفرض رسوم جمركية بالمثل. اثنين، هناك منع للشركات الأجنبية للدول المتعلقة إذا كانت صينية وأمريكية بالدخول للأسواق العامة. النقطة الثالثة المهمة هي منع هذه الشركات من الحصول على تراخيص في أوروبا تكور، يعني عمليا أنه وهذه ثلاثة، وهو لك الكثير من النقاط، ولكن أهم ثلاثة نقاط واضحة في هذا القانون وموجود منذ عام 2023 بالاتحاد الأوروبي. ولكن اليوم قبل الحديث عن تطبيق هذا القانون أم لا، يجب على الاتحاد الأوروبي تشخيص الولايات المتحدة اليوم. ما هي الولايات المتحدة بالنسبة لأوروبا؟ ما هي؟ هل هي لا تزال صديقة؟ هي أدفرسير، منافس موجودة كالصين، أم أصبحت تمثل عدو للاتحاد الأوروبي؟ وبالتالي هذا التشخيص هو يدفعنا للاتحاد الخطوات المقبلة. اليوم إذا نظرنا حتى من وجهة ترامب، وأنا وافق نوعا ما نادر، أنه هناك احتمال كبير أن ترامب لن يطبق 25%، لسبب أن ترامب قال شيئا خلال تصريحاته الأخيرة أنه هو يريد المعاملة بالمثل.
نعم.
اليوم إذا نظرنا إلى السياسات الجمركية أو نسبة الرسوم الجمركية التي تطبق الولايات المتحدة هي 3.5%، أوروبا 4.2%، الصين 9%، البرازيل 17% كمتوسط عام. مع الولايات المتحدة أنا أتكلم. إذا كانت الولايات المتحدة تستهدف الرسوم الجمركية، يجب أن تستهدف الصين بحدود 70%، يجب أن تستهدف البرازيل 150% والهند بحدود 200% للوصول إلى هذا التوازن. بهذه الحالة لا يمكن أن تستهدف أوروبا بأكثر من 9 و10%، ولكن هي تستهدفها ب 25%. هذا ما معناه أنه أن متوسط الرسوم الجمركية للولايات على أوروبا تتخطى 5%، وهذا يعطي الحق لأوروبا بإزالة رسوم جمركية ليس بنفس النسبة، وإن بنسبة يوصل إلى التوازي 5%. وبالتالي يمكن أن تلجأ أوروبا في مكان ما إذا فرض، في حال فرض 25%، إلى فرض سياسة بالمثل. ولكن ما تأثير هذا الوضع؟ هل من مصلحة أوروبا الدخول في هذه المنافسة؟ أوروبا أسست على أساس أنه هو اقتصاد غير نوفرونتاليست، يعني غير مواجه، هو مسالم، يقوم على التعاون، على الكولابوراسيون والتعاون وما إلى ذلك. لذلك اليوم الدخول في معترك المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف تؤدي إلى خسائر مضاعفة ضمن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليس من مصلحته المواجهة. أنا أعتقد أن ترامب هو يريد نقطتين من أوروبا، أو يريد فقط نقطتين لا أكثر من ذلك. اليوم صحيح أن الناتو، وأوافق كارول أن الناتو مات، ولكن يجب أن لا ننسى أن الناتو هو أكبر سوق سلاح للولايات المتحدة الأمريكية، 400 مليار يورو. اليوم بخروج روسيا، عفوا بخروج اليوم أمريكا من كحماية أوروبية، هذا يرفع أوروبا إلى أنفاق بشكل سريع سنوي 250 مليار. من أين تشتري أوروبا؟ من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة الأولى الذي يريدها، 250 مليار يورو يسد العجز كنقطة أولى. النقطة الثانية ويجب لفت نظر إليها، وهذا ما تريده فعلا الولايات المتحدة، إزالة كافة العوائق التنظيمية لشركات التكنولوجيا الأمريكية، وهذا ما يريده اليوم الذي نتكلم عنه، البيج بويز سيليكون فالي الذي يريدينه والذي يدير ترامب بشكل كبير، وأغلب قرارات ترامب هي مدفوعة بالبيج بويز الذي نتكلم عنه، وهذا ما نتكلم عنه جوزيف ستيجليز منذ 3 أسابيع، أن قرار السياسة الخارجي مدفوع بهذه الشركات.
يعني أكثر. برأيك اليوم أن تلويح بهذه الإجراءات هو فقط يبقى في إطار يعني التلويح، وممكن يعني أن لا يطبق الرئيس الأمريكي هذه الإجراءات؟ هل لا توافق أستاذ نادر حداد، خاصة أنه بحسب ما يعني ما نرى اليوم معاملة ترامب هو يعلي السقف مع الاتحاد الأوروبي، حتى أنه تحدث عن أنه تأسيس الاتحاد الأوروبي هو للإضرار بالولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تفهم هذه التصريحات وإلى ماذا ستؤدي؟
أعتقد أن يعني ليس كل ما يقوله ترامب يجب أخذه على محمل الجد. هو مثل ما ذكروا الأساتذة أنه هو يعني مثل ما يسمونه الأمريكان ديل ميكر، يعني أهم شيء بالنسبة لترامب هو تسكير الصفقات. هناك العديد من الصفقات مع المنطقة الأوروبية، لا يريد ترامب خسارة الحليف التاريخي والحليف، يعني إذا نتكلم عن العالم الحر، يعني عن الغرب بين ضفرين الحر، نتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي بما فيه أوروبا الغربية، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبلدان الحلفاء تاريخيا. لذلك أعتقد أن ترامب سيتراجع بشكل جزئي على فرض هذه الرسوم، لن تكون الرسوم في حدود 25%، لأنه يعرف أن هذه الرسوم سترجع كذلك، هناك يعني هناك تأثيرات عكسية على الاقتصاد وعلى السياسة الأمريكية كذلك. وأعتقد أن مثل ما قال دانيال وأوافق دانيال، أنه ترامب يدافع على البزنس كلوب، على السيليكون فالي كلوب، لأنه هذه الشركات تكبدت خسائر كبرى وفي الاتحاد الأوروبي، من ناحية يعني كانت هناك العديد من المخالفات المالية الكبرى في حق العديد من الشركات، جوجل وميتا، وهذا ما دفع هذه الشركات إلى أن تنقل الوجود، يعني وجودها المالي أو وجودها يعني وجود الشركات إلى إيرلندا وغيره من البلدان الأخرى. لذلك أعتقد أن ترامب سيتراجع بالفعل ولو بشكل جزئي. ترامب يعني مثل ما تفضل به الأستاذ، يعني يقود السياسة الأمريكية التي تتغير حسب المصالح وحسب وحسب كذلك المفاوضات مع القادة الأوروبيين الذين يهرعون ليرضوا الرئيس الأمريكي ترامب، وهو مناور، وشفنا هذا في العديد من الملفات الأخرى. يعني هو يناور ويضع سقف عالي ليجعل الخصم أن يتفاوض على الحد الأدنى، وهذا ربما ما يريد التوصل إليه. لا أعرف شخصيا ما الذي يريد الوصول إليه ترامب، ولكن أعرف أن اليوم من أوصلوا ترامب إلى الحكم هي مجموعة من يعني البزنس كلوب بالسيليكون فالي، وكذلك الشركات المدرجة بالبورصة التي يحميها ترامب اليوم بكل قوة.
القادة الأوروبيون، يعني اليوم كيف سيتعامل القادة الأوروبيين؟ نحن نعرف أنه هناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي، هل سيستطيع الأوروبيون أن يوحدوا سياستهم حول سياسة موحدة لمواجهة ترامب؟ ونحن نعرف أن العلاقات نسبية، علاقة ترامب مع دول الاتحاد الأوروبي.
لما بكون عندك عربي في أربعة أحصنة على الأقل، كل حصان بده يروح باتجاه، ما فيها تروح العربي إلا توصل للهاوية، وهذا ما يحدث مع الاتحاد الأوروبي والرؤية الأوروبية. أنا بس بدي أعلق على الشيء اللي قاله أستاذ نادر، أنه النظرة الأمريكية للأوروبيين منها نظرة حليفة، والنظرة الأوروبية للأمريكيين منها نظرة حليفة. الجنرال دوغول كان دايما يقول نوزامي أمريكان، بس ما كان يستعمل كلمة نوزاليه أمريكان، وأكثر واحد كان بوج السياسة الأمريكية بيالطا كان الجنرال دوغول، لأن كان يقول مثلا الإنزال يلي تم بالنورماندي كان قسم كبير منه لمنع الإنزال يلي كان الفرنسي والغربي اللي كان يجب أن يتم من خلال جنوب فرنسا، يلي كان بيقدر يوصل بسرعة أكثر لعدم تقسيم أوروبا إلى جهتين. ولكن التحالف السوفيتي الأمريكي وقتها هو اللي جعل بقى الكيسنجر جنبيان لوروب جان فيدو، يعني بحب كتير اوروبا بدي اثنين، وقسم اوروبا لاتجاه هيدا. دونك السياسة الامريكية سياسة صعبة ومتغيرة. نحن بنحكي دايما انه ماذا يريد ترامب، ماذا تريد الادارة الامريكية الجديدة، وانا مش بس بقول انه الكلوب الفينانسي او الكلوب تبع الشركات، في ثورة محافظة ضخمة بالولايات المتحدة الامريكية تتم، واذا ما منشوفها بابعادها الجيوسياسية والجيوستراتيجية والمجتمعية منكون عم نخطئ بالتحليل الاقتصادي. والثورة منا بس ثورة أمريكية، ثورة تبدأ من بولونيا تمر بهنغاريا مع فيكتور إربان، تمر ببلوني بإيطاليا، وتوصل لميلي بالأرجنتين. والثورة هي مضادة لما يسمى الراديكالية الليبرالية اللي سيطرت من خلال العولمة العالم.
سيستفيد ترامب
اليوم
من
طبعاً
تصاعد اليمين المتطرف بالاتحاد الأوروبي اليوم؟
طبعاً، ما هو محرك لهم، هو عم بيعزمهم، يعني كانوا كلهم موجودين بالانفستيتور تبعيته، كانوا بالتنصيب تبعه، وهيدي ما هني ما بيعتبروا هي ثورة محافظة، بيعتبروها منه تطرف يميني أو راديكالي. هلا كيف ننظر لنا نحن كأوروبيين، هذا الشيء مختلف. ولكن ما يحدث اليوم هو أعمق بكثير من أنه تصرفات ترامب العشوائية لتظهر على التلفزيون. في شيء ضمن كتير مهم عم بيصير، ترامب من خلال شخصيته يتوافق مع الإدارة الأمريكية بعمق التاريخ اليوم وثورة المحافظة، لأنه رجل يريد الصفقات وبيعرف وين حدوده. مشان هيك اليوم السياسة الأمريكية هي الخروج أولا من منظمة التجارة العالمية، من الـ OMC، الخروج من ما سمي ليبر إشانجيس مونديال يعني الليبرالية، والدخول بنظام جديد هو نظام مصلحي ويقوم على فرض واقع جديد. وكيف يتم فرض الواقع؟ من خلال القوة، رابورت دو فورس. يعني الشيء اللي عمله بثلاث ايام غير خطابه كليا تجاه زيلينسكي، اعتبره مثل ما كان يعتبره بوتين انه هو ديكتاتور، كان كل العالم الغربي يعتبر بوتين ديكتاتور، هلا ديكتاتور صار زيلينسكي. تغيرت السياسه والخطاب الامريكي كليا بثلاث ايام، جبرهم يمضوا اتفاق، وهلا زيلينسكي موجود، حيكون بكره موجود بالولايات المتحده الامريكيه تيمضي الاتفاق على ما يسمى المعادن لترار. وهيدا يعني عم بقول we are bringing back some of our money، يعني 100 مليار بالنسبة له سوف ينتج، هيدي معادن كتير مهمة، وهيدا اتفاق أمريكي روسي. يعني الروس اليوم قسم كبير من المنطقة التي سوف تتم تحت السيطرة، تبقى تحت السيطرة الروسية بأوكرانيا الشرقية، هي كمان هيساهموا بهالاتفاق يلي زيلينسكي اليوم عم بيمضيه هو واقف. يعني اليوم في شيء متغير كتير جوهري عم بيصير، والاقتصاد بده يتغير وجهه كليا، مثل ما وجه السياسي الجيوسياسي. شوفي مثلا الشيء اللي عم بيجرب يفرضه بالدول العربية على قضية على غزة، منا بس انه نكتة انه طلع براسه انه يقول هيك بده يعمل هيك، لا، في اموال، في جيوسياسية اليوم، في ارادة امريكية بالعودة الى منطقة الشرق الاوسط بعد انكفاء امريكي صار له 20 سنة بكل منطقة الشرق الاوسط بعد حرب افغانستان، وبالرغم من إسرائيل وبالرغم من تركيا وبالرغم من إيران، وبدأت ترجع تستعمل الكليت اليوم. قبل كانت السياسة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط تستعمل هالمثلث أمريكا إسرائيل وتركيا، بالفترة الأخيرة 20 سنة كليتهم انتفضوا على أمريكا، هلأ عم ترجع بترجعون تحت الضغط، وهيدا ما يتم. واليوم الشيء الأساسي أنا اللي بدي أقوله أنه شخصية ترامب تتوافق مع الخطة الجيوسياسية الأمريكية الجديدة يلي هي مرادة تغيير كل النظام العالمي الاقتصادي المالي والسياسي، وهذا شيء كتير مهم. يعني مثلا هلأ بيقولوا أنه رد السياسة الحمائية هي رد على العجز التجاري في قطاع السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكمان رد على قضايا الشركات التكنولوجية، القيود الأوروبية على الشركات التكنولوجية الأمريكية، ولكن هذا ما يظهر، هذا ما يظهر تحت بالعمق في إعادة توزيع لكل العلاقات بشكل فرض قوة. يعني
نعم، في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه نعم.
الأوروبيين منهم اليوم بأي مستوى نعم. لا وحدوي، لأنهم منقسمين على بعضهم البعض وما عندهم أي رؤية وما شافوا شيء هالتطورات الجيوسياسية المتسارعة جاية.
نعم، في أي نظام يعني ضرائبي يفرض هناك انعكاسات تكون على الدول المستوردة، الدول المصدرة، وأيضا على المستهلك. هل هناك مخاوف داخل الولايات المتحدة من أن يكون هناك عواقب على الاقتصاد الأمريكي جراء هذه السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ سألنا هذا السؤال على الأستاذ علي يونس الخبير في الشؤون الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية. هل من عواقب؟
هذه السياسة أيضا قد تأتي بعواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، الذي يعتمد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقود الاقتصاد العالمي منفردة. فإذا تم اهتزاز الاقتصاد الاتحاد الأوروبي فسوف تتأثر المنتجات الأمريكية، كون أوروبا هي شريك تجاري الكبير جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وإيجاد خلل في هذا التوازن سوف يؤثر على الطرفين التجاريين في المحيط الأطلنطي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة إلى الصين فهذا أيضا قد يؤدي إلى اختلالات حالية مؤقتة في الاقتصاد الأمريكي، كون هناك سوف يكون ارتفاع كبير في الأسعار والتضخم، ولكن هذا من وجهة نظر هذه الإدارة سوف يكون مؤقتا، كونه من ناحية الاستراتيجية سوف يأتي نتائج أكبر فائدة للاقتصاد الأمريكي، هذا من ناحية. أما من ناحية الاتحاد الأوروبي فيتوقع أن هذه الإدارة قد تخفف من الضرائب المفروضة على منتجات الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك قرارات أوروبية قد تساعد هذه الإدارة في تخفيف هذه الضرائب لإيجاد توازن حقيقي بين المنتجات الأوروبية والمنتجات الأمريكية.
استمعنا إلى أستاذ علي يونس الخبير في الشؤون الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تعقيبا على ذلك قال وزير الخزانة الأمريكية في الولايات المتحدة بأنه قد يكون لذلك تأثير على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على التضخم، نكون أمام تضخم، ارتفاع في نسبة التضخم. أستاذ دانيال ملحم، أبرز العواقب.
أنا حبيت كلمتين أريد أن أعقب عليهم، جملتين. جملة كارول عندما قال أن ترامب لا يعمل بشكل عشوائي إنما يعمل ضمن منهجية معينة،
نعم.
وهذا صحيح وأوافق 100. هذا الشخص هو في المكان المناسب اليوم للولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟ نحن نسميها عملية اقتصادية ريشونجمون ستركتورال، أو عمليا تغيير هيكلي وجذري بالسياسة الاقتصادية الأمريكية، عنوانها أن الدخول في دورة اقتصادية تكنولوجية للخمسين أو المائة سنة المقبلة، والعدو الرئيسي الموجود هو الصين. لذلك عمليا الولايات المتحدة سوف تركز على الصين بالضرب بيد من حديد على الصين والحصول على هذه التكنولوجيا للولايات المتحدة وحدها. في خلال هذه الفترة والخروج، هو حاول الخروج الخروج تدريجيا من 2016، ولكن هذا لا يكفي، يريد الخروج بشكل سريع. والضربات التي تحدث حاليا، سواء كانت ضربات تفاوضية أو ضربات عمليا لرسوم جمركية حمائية، سوف بالطبيعي سوف تؤثر شيئا فشيئا على المدى القصير. وهذا أوافق على الجملة الأخرى الذي قالها السيد من الولايات المتحدة الأمريكية عندما يقول أن الإدارة الأمريكية تقول أن هناك وجع قصير الأجل ولكن بور ليبيان على المدى الطويل. وهذا يدفعنا إلى النظر إلى نظرية اقتصادية أخرى. ما هي النظرية؟ اليوم وصلنا إلى ذروة النظرية الاقتصادية الحالية التي تقول التوازن الكبير، نظرية التوازن الكبير.
نعم.
عندما يكون هناك أي خطوة اقتصادية من هنا سوف تؤدي إلى أضرار هناك، ولكن هذا اليوم لم نعد تكفي هذه النظرية لشرح ما يحدث في العالم. يلزمنا الذهاب إلى نظرية أخرى، وهذه النظرية الحديثة التي بدأت تظهر اليوم هي النظرية الاقتصاد السلوكية. يعني بمعنى أن ننظر الحالة الاقتصادية الكبرى اليوم وتطورها مع الزمن. وذلك إن نظرنا إلى هذا اليوم، أعتقد أن ترامب سياسته ناجحة وسوف تنجح على المدى المنظور ابتداء من 5 سنوات. وبالتالي
طيب
ما يحدث اليوم
أن تبدأ وتؤتي بثمارها هذه، يعني هذه الإجراءات وهذه السياسات، أستاذ نادر حداد، هل من الممكن أن تكون الصين هي المستفيد الأكبر؟ يعني أن تلجأ الدول الأوروبية إلى الصين مثلا بدل الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا تكون بمنفعة على الصين.
لا أعتقد أن البلدان الأوروبية ستتخلى عن حليفة التاريخي، ومثل ما ذكرت أن هناك علاقة تاريخية وهناك علاقة يعني جد كبيرة بين الأوروبيين والأمريكيين. الصين هناك يعني اليوم هناك منافسة اقتصادية كذلك بين الأوروبيين والصين، لذلك المنافسة يعني المنافسة الأمريكية مثل ما ذكر دانيال منذ قليل، أن اليوم من غير المعروف أن هذه هي منافسة أم عداء أم حماية للأوروبيين. أعتقد أن يعني أعتقد أن ما يعني ترامب يسعى إلى تغيير وجه الاقتصاد العالمي لحد من نفوذ الصين، والمستهدف الأول ليس الاتحاد الأوروبي.
نعم.
لأنه الاتحاد الأوروبي تاريخيا وأعتقد أنه في المستقبل هو حليف مهم، وهي المنطقة الاقتصادية الموحدة الأكبر، وهي السوق الكبيرة يعني التي تمثل 400 مليون ذات يعني ذات البرشيس باور باريتي يعني الأعلى في الإنفاق. أعتقد أن الهروب إلى الصين أمر غير مطروح على الأقل في المدى المنظور.
أستاذ كارول سابا، في دقيقة لو سمحت، يعني اليوم كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي بهذه الإجراءات، وهل ستكون الولايات المتحدة أمام عزلة اقتصادية؟
هلا الماتر ديزورلوج مثل ما بيقولوا بالفرنسي هي الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالمي.
نعم.
هي اليوم التي تحدد الوقت. الوقت قبل الوقت ليس الوقت، كان يقول تشرشل. الوقت هو الوقت، وبعد الوقت ليس الوقت، الوقت هو الوقت. تشرشل لما قال للبريطانيين أنا أدعوكم إلى الدموع والدماء بخطابه الشهير للمواجهة، الرئيس ترامب يقول نفس الشيء للأمريكيين، أنه سوف يكون هنالك عواقب المواجهة، ولكن هذه المواجهة يجب أن تتم ونحن مستعدين إليها. والكلمة اللي بترجع دائما بخطابه we're bringing back our money، يعني كل المال اللي كان عم بيظهر من الولايات المتحدة الأمريكية يريد استعادته، مش بشكل انعزالي، بشكل تدخلي.
نعم.
كتير قوي. اليوم الصين عندها خطورة كتير قوية، لأنه مثل ما قال دانيال مثل ما قال نادر، في تصادم، في عداوة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بالباسيفيك وعلى مستوى العالمي، ولكن
نعم.
الصين لا تريد أبدا أن تدخل بمواجهة لا عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية، تريد إبعادها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستفز لها شيء، في استفزاز، في بروفوكاسيون مباشرة، لأنه اليوم تريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ترامب وما وراء ترامب فرض رابورد فورس، يعني واقع قوة على الصين لضبطها بالنظام العالمي الجديد.
شكرا جزيلا لك أستاذ كارول سابا، المحامي والخبير في الشؤون الجيوسياسية والعلاقات الدولية، على مشاركتنا في هذه الحلقة. أشكر أستاذ نادر حداد رئيس التنفيذ الاقتصادي في مؤسسة مالية. شكرا جزيلا لك، وأشكر الدكتور دانيال ملحن أستاذ الاقتصاد. شكرا لكم جميعا على مشاركتنا هذه الحلقة الخاصة من معهد العالم العربي في باريس، وبالطبع أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة في الإخراج، مازن خليل ودوني كمبياتجي وريتا محمود وناجي عطية، كما أشكر في التنسيق شاهيناج وكل من رافقنا من إذاعة مونتي كارلو الدولية، وشكر خاص لمعهد العالم العربي في باريس على استضافتنا في هذا الصرح العريق، وتحياتي إلى مستمعي راديو سولاي وبالطبع إلى مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية، والموعد يتجدد في برنامج المجلة السياسية.